بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن أجر الروم رحمه الله تعالى: باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع. أجمع
بالفتح وأجمع
وأجمع وتوابع أجمع وهي أبتع وأبتع وأبصع. تقول: قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. ما زلنا في التوابع. أخذنا في يوم أمس النعت والمعطوف، ونأخذ في هذا اليوم التوكيد. يقول: التوكيد هو تابع للمؤكد. فإذا من أنواع التوابع التوكيد، وسبق أن معنى التابع هو الاسم أو الكلمة التي تتبع المتبوع في الرفع والنصب والخفض والتعريف ونحو ذلك. وهذا التوكيد قسمان: قسم لفظي وقسم معنوي. أما اللفظي فيكون في العادة بتكرار الكلمة، تقول: جاء زيد زيد. فزيد الثانية هذه تأكيد لزيد الأولى، ولذلك حينما تعربها جاء زيد فعل وفاعل، وزيد الثانية توكيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لأنه جاء تأكيدا للفاعل. وربما أيضا يؤكد الحرف ويؤكد الفعل في نفس هذه الطريقة وهي التكرار. فيسأل سائل: هل جاء محمد أو أجاء محمد؟ فتقول: نعم نعم جاء محمد. فنعم الثانية هذه تأكيد، وكذلك يؤكد الفعل، فتقول: جاء جاء محمد. فالشاهد من هذا أنه بتكرار الكلمة يكون التأكيد اللفظي. أما التأكيد المعنوي وهو التأكيد الذي يرفع احتمال السهو أو الخطأ، كرجل يستبعد مثلا أن يأتي الأمير، فما يكتفي بأن تقول له جاء الأمير، لكن تضيف وتقول جاء الأمير نفسه. فنفسه هذه تفيد احتمال السهو والغلط، فتفيد تأكيد المعنى أكثر من عدمها. فأنت حينما قلت جاء الأمير، هذا خبر أو جملة يعني تفيد الإخبار، لكن لما قلت جاء الأمير نفسه فزدت هذا الخبر تأكيدا. أن الأمير قد جاء مجيئا مؤكدا، ولذلك جئت بهذه الكلمة وهي كلمة نفس التي تدل على التأكيد. فإذا التأكيد المعنوي ماذا يفيد؟ يفيد احتمال، يفيد نفي احتمال السهو أو الغلط ونحو ذلك. وهذا التأكيد المعنوي يأتي بألفاظ معينة هي نفس وعين وكل وأجمع وتوابع أجمع التي هي أكتع وأبتع وأبصع. إذن التأكيد المعنوي يكون بالنفس والعين وكل وأجمع وتوابعها. فلذلك تقول قام زيد نفسه، قام فعل ماض مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، نفسه نفس تأكيد لهذا الفاعل، تأكيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لأن التأكيد من التوابع والتوابع تتبع ما قبلها، فإذا كان مرفوعا تكون مرفوعة، وإذا كان منصوبا تكون منصوبة، وإذا كان مجرورا تكون مجرورة إلى آخره. إذا النفس هنا تأكيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. كذلك تقول رأيت القوم كلهم، رأيت فعل وفاعل، القوم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، كل كل تأكيد منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لأنه جاء تأكيدا للمفعول به، والمفعول به منصوب والتأكيد يتبع ما قبله، وهنا جاء منصوبا فينصب هو أيضا، وهو مضاف والضمير هم مضاف إليه أو في محل جر مضاف إليه. ومررت بالقوم أجمعين، مررت فعل وفاعل، وبالقوم الباء حرف جر، والقوم اسم مجرور وعلامة جره الكسرة ظاهرة على آخره، أجمعين تأكيد، تأكيد لأي شيء؟ هل هو تأكيد للتاء أم تأكيد لقوم أم تأكيد للفعل؟ تأكيد لقوم، والتأكيد يتبع المؤكد، فما دام أن المؤكد هنا إعرابه بأي شيء، إيش إعرابه؟ القوم مجرور، اسم مجرور، والمؤكد لابد أن يكون مجرورا، فهنا التأكيد لابد أن يكون مجرورا تبعا للمؤكد، فأجمعين إذن اسم تأكيد مجرور وعلامة جره أي شيء؟ الياء، لأنه جمع مذكر سالم أو ملحق بجمع المذكر السالم. أجمعين وعشرون وأولو ونحوها من الكلمات هذه ملحقة بجمع المذكر السالم، ومعنى أنها ملحقة به أنها تعرب إعرابه، فترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. فهنا أجمعين تأكيد مجرور وعلامة جره الياء، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. هذا باختصار ما يتعلق بالتأكيد. وهذه أكتع وأفتع وأصبع وأبصع هي بمعنى كلمة أجمع، إنما اشتهرت كلمة أجمع أكثر منها، فلذلك كثر استعمالها وقل استعمال أكتع وأفتع وأبصع. ويلاحظ أنه ربما يكون التأكيد بالتأكيد المعنوي بلفظتين، مثل قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فسجد، هنا سجد فعل ماض، الملائكة فاعل مرفوع، كلهم، كل تأكيد لهذا الفاعل فهو مرفوع أيضا، وعلامة رفعه الضمة الظاهر على آخره. أجمعون أيضا تأكيد، نعم. فكلما زادت المؤكدات دل ذلك على قوة هذه الجملة التي أكدت بأكثر من تأكيد. فأجمعون يقول أيضا تأكيد مرفوع، وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. بهذا نكون مررنا على نحو مختصر بالتأكيد، ننتقل بعد ذلك إلى البدل. نعم.
باب البدل. إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط، نحو قولك: قام زيد أخوك، وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه.
نعم. من أنواع التوابع البدل. البدل يقول هنا الشارح في اللغة العوض، البدل في اللغة العوض، وأما في الاصطلاح فالتابع المقصود بالحكم بلا واسطة، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، التابع هذا جنس، لأن التوابع كما سبق ليست قسما واحدا وإنما هي عدة أقسام، مر معنا ثلاثة منها وهذا القسم الرابع. المقصود بالحكم بلا واسطة بمعنى أنك تخبر عن شيء أو تأمر بشيء، والمقصود بذلك الإخبار أو الأمر هو هذه الكلمة دون أن تحتاج إلى واسطة للتعبير عنها. هذا التعريف يظهر بالمثال، نطبق التعريف من خلال المثال. حينما تقول قام زيد أخوك، فهنا تريد أن تخبر الشخص الذي تخاطبه بقيام أخيه، وأما قولك زيد فهنا قد يشتبه عليه زيد أخوه أم زيد شخص آخر. فالآن كلمة أخوك هنا تابع، وهي المقصودة بالحكم، المقصودة بالحكم يعني هذا المجيء من الذي قام به؟ قام به أخوك زيد. بلا واسطة في العطف أنت تحتاج من أجل أن يشمل الحكم المعطوف والمعطوف عليه تحتاج إلى واسطة وهي حروف العطف، أما البدل ما تحتاج إلى واسطة، لأن المقصود بالإخبار في قولك قام زيد أخوك أن تخبر أن أخا هذا المخاطب حضر واسمه زيد. نعم. ف فلذلك يقولون البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. هذا البدل أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، بعضهم يعبر يقول بدل كل من كل، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. فنأخذها واحدا واحدا. القسم الأول: بدل الكل من الكل، أو بدل الشيء من الشيء، ويسمى البدل المطابق. ضابطه أن يكون البدل عين المبدل منه، أن يكون البدل عين المبدل منه، نحو زارني عمرو عمك، أو زارني خالد عمك. زارني خالد عمك، زار هذا فعل ماض مبني على الفتح، النون نون الوقاية، الياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. أين الفاعل؟ محمد خالد، خالد قلنا، زارني خالد، خالد فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. عمك عم بدل من خالد، لأنه يستقيم الكلام إذا قلت زارني عمك خالد، فأنت تقصد أن تخبر أن عم هذا المخاطب وقعت منه الزيارة، لكن كأنه إما سبق على لسانك اسمه وعلمت أن هذا الاسم يشترك فيه أشخاص كثيرون، منهم عمه ومنهم غير عمه، فانتبهت فبينت له من هذا خالد فقلت عمك، فهو المقصود بالحكم عم هذا المذكور. فالآن عمك بدل، وهو بدل كل من كل، لأن خالد هنا هو نفسه العم، وليس بعضه ولا جزءا منه. خالد هو نفسه عم هذا المخاطب، ولذلك قال: ضابط هذا البدل أن يكون البدل عين المبدل. فخالد هو عينه عم هذا المخاطب. وأظن بدل الكل من الكل واضح، وليس كذلك؟ لأنه يأتي بمثلا مثل ما مثلنا هنا: جاء خالد عمك، فعمك هو نفسه خالد، وخالد هو نفسه عم هذا المخاطب. فما يكون بدل الكل من الكل، أو بدل وهو عين المبدل، فهذا هو القسم الأول من أقسام البدل. النوع الثاني: بدل البعض من الكل، وضابطه أن يكون البدل جزءا من المبدل منه، سواء كان أقل من الباقي أم مساويا له أم أكثر. سألك سائل فقال: كم حفظت من القرآن؟ فقلت: حفظت القرآن، ثم أردت تقدير كم حفظت منه، فأكملت وقلت نصفه، حفظت القرآن نصفه، لأنك لو سكت وقلت حفظت القرآن أوهم أنك تحفظ القرآن كله، فهنا لزمك التحديد فتقول نصفه أو ثلثه، أو تؤكد فتقول كله. فهنا حينما قلت حفظت القرآن نصفه، وكلمة نصف هذه بدل، وهي بعض من المبدل منه. النصف جزء من المبدل منه وهو القرآن الكريم هنا. فهذا البدل من أجل أنه جزء من المبدل يسمى بدل الاشتمال، أو يسمى بدل بعض، لا يسمى بدل البعض من الكل، من بدل الاشتمال سيأتي إن شاء الله، لأنه جزء من المبدل منه. ويصح أن تقول حفظت القرآن ثلثة أو ثلثيه أو ثلاثة أرباعه، فسواء كان هذا المبدل من جزء قليل أو جزء كبير يصح التعبير به. لكن تلاحظون أنه لو قال مثلا حفظت القرآن عشره، يصبح هنا عشره وإن كان بدل بعض من كل، لكن كأنه أخطأ في التعميم السابق وأراد أن ينبه إلى أن هذه العبارة ما تستقيم. أنا أقول حفظت القرآن، فبين أن ما هو أنه لا يحفظ من القرآن إلا العشر. بينما لو قال حفظت القرآن ثلثي أو نصفه فعبارة مقبولة، وتلك أيضا عبارة مقبولة، لكن هنا حينما يقول حفظت القرآن عشرة هي أقرب إلى بدل سيأتي، وهو بدل الغلط، أن يسبق إلى لسانك شيء وأنت تريد شيء آخر. لأنه لو قال حفظت القرآن وسكت ولا يحفظ إلا العشر، هذا يكون مبالغة شديدة. فحينما يقول حفظت القرآن عشرة كأنه يريد أن يصحح هذه المبالغة ويبين أن هذا الإطلاق لا يستقيم، وأنه إنما يحفظ ذلك العشر. إذا قلت حفظت القرآن نصفه، حفظت فعل وفاعل، القرآن مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهر على آخره، نصفه نصف بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لأن البدل يتبع المبدل والمبدل منه هنا منصوب، فيكون البدل منصوبا، وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب في محل جر مضاف إليه. طيب، النوع الثالث بدل الاشتمال. بدل الاشتمال أن تخبر عن أمر كلي ثم تريد أن تخبر عن أمر جزئي في ذلك الشيء الكلي الذي عبرت عنه. يعني أصحاب المنطق وكذا يفرقون بين الكل والكل والجزء والجزء، كأن الجزء والكل في الأشياء الحسية أو الأشياء التي لها الأشياء التي تتجزأ، نعم، وأما الجزء فشيء آخر أخص من هذا. فيقول ضابط بدل الاشتمال أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط بغير الكلية والجزئية. بالمثال يتضح، كأن تقول نفعني أو مثلا أعجبني الطالب حسن خلقه، أعجبني الطالب حسن خلقه. أعجبني أعجب فعل ماض مبني على الفتح، النون نون الوقاية، الياء ياء المتكلم ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. الطالب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. حسن خلقه، حسن هنا بدل، حسن خلقه حسن هنا بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهر على آخره، وهو مضاف وخلق مضاف إليه، وخلق أيضا مضاف والهاء في محل جر مضاف إليه. في هذه الجملة أعجبني الطالب حسن خلقه. حسن خلقه صفة من الصفات التي يشتمل عليها هذا الطالب، فأنت تريد أن تشير وتنبه السامع إلى أن الشيء الذي امتاز به هذا الطالب واشتمل عليه وأعجبك هو حسن الخلق، وربما أشياء أخرى لم تنتبه إليها أو أنك لا تعجبك، لكن الشيء الذي أعجبك فيه حسن خلقه، وإلا قد يكون عنده أشياء أخرى لا ليست بممدوحة أو ليست بمعروفة. فلذلك سمي هذا البدل ببدل الاشتمال، لاشتمال هذا البدل لاشتمال المبدل على البدل، لأن البدل هنا صفة من صفات المبدل، فالمبدل فيه صفات كثيرة، فيه صفات خلقية، فيه صفات خلقية، نعم، فيه صفات ذاتية وهكذا. فلكن الصفة التي أعجبتك منه هو حسن الخلق. الإنسان يتحلى بصفات كثيرة كما مر معنا في مصطلح الحديث وغير ذلك، نعم، المسلم البالغ العاقل، السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. فقد يكون الإنسان حسن الخلق وهو ليس بمسلم، وقد يكون مسلما وهو ليس حسن الخلق، نعم، وقد يكون حسن الخلق وليس حسن الخلق. فالإنسان يشتمل على صفات كثيرة، فهذا الذي أخبر يريد أن يخبر أن الصفة التي امتاز بها هذا المخبر عنه هي حسن الخلق، وهذه صفة من صفاته التي اشتمل عليها وليست هي كل صفاته، فلذلك يسمى هذا ببدل الاشتمال. أما بدل الغلط ولا نريد ندخل في تفاصيله، لأن النحويين لهم تفاصيل في بدل الغلط. نفهم بدل الغلط من هذا التعبير، وهو أنك تريد أن تخبر عن شيء فيسبق على لسانك غلطا أو وهما كلام غير الذي تريد أن تقوله فتصححه. تقول، أو مثلا سألك سائل: هل جاء زيد؟ فتقول: جاء زيد، ثم تنتبه لأن زيدا لم يجئ وإنما الذي جاء عمرو، فتقول: جاء زيد عمرو. فأنت تريد أن تلغي كلمة زيد وإنما وقعت على لسانك خطأ، وتقصد بالإخبار أن عمرا هو الذي جاء. فهنا حينما تقول مثلا: جاء زيد عمرو، جاء زيد فعل وفاعل، عمرو بدل من زيد، هذا البدل يسمى بدل الغلط. أنت أردت أن تقول أن الذي جاء عمرو فسبق على لسانك وقلت جاء زيد، فأنت تضرب على كلمة زيد وتقصد بالإخبار أن عمرا هو الذي جاء. عمرو هنا بدل الغلط، بدل من فاعل، فيكون أيضا مرفوع، بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هذا باختصار ما يتعلق بالبدل. ننتقل بعد ذلك إلى المنصوبات.
باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب وهو 4 أشياء: النات والعطف والتوكيد والبدل.
نعم، هذا الآن ذكر وسرد للمنصوبات، فيقول إن المنصوبات هنا 15، وهي المفعول به والمصدر إلى آخره. ونحن هنا لا تستوقفنا هذه المنصوبات في الجملة، بل نأخذها واحدا واحدا كما سيأتي بالتفصيل، لأن لو أخذناها هنا بالإجمال ثم كررناها بالتفصيل يكون ذلك تكرار لا طائل تحته. فأولها إيش يقول؟ المفعول به.
باب المفعول به.
نعم.
وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان: متصل ومنفصل. فالمتصل 12، وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل 12، وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن.
نعم، إذن المفعول به هو الاسم الذي وقع عليه الفعل، والمفعول به مع كثرة مروره علينا في الدروس السابقة أظن الأمر فيه ظاهر، إنما يبقى بعض التفاصيل التي تتعلق به. فالاسم الذي يقع عليه الفعل يسمى مفعول به، فحينما تقول أكرم زيد عمرا فالفعل هنا وقع من زيد على من؟ على عمرو، فالإكرام وقع على عمرو، فلذلك عمرو هنا يعرب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذا الاسم حكمه النصب، كل مفعول به فهو منصوب، لأنه مذكور عندنا هنا كما سبق في الأسماء 15 التي تنصب. وهذا المفعول به قسمان، فإذا كان مر معنا في الفاعل أنه قسمان ظاهر ومضمر، فكذلك في المفعول به هو قسمان ظاهر ومضمر. الظاهر أن يكون الاسم ظاهرا كعلم ونحوه، زيد وخالد ومسجد وشجرة وهكذا، ومضمر، وهذا الذي يحتاج إلى بيان. فإن المضمر قسمان: متصل ومنفصل. أما المتصل فمثل يا المتكلم ونا المتكلمين وكاف المخاطب والمخاطبة والمخاطبتان والمخاطبتين والمخاطبات، يعني مثل ضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن. هذه الكاف اختلفت بحسب نوع المخاطب، فإذا كان المخاطب مذكرا تكون مفتوحة أكرمك، وإذا كان المخاطب إذا كانت المخاطبة مؤنثة فإنه تكون مكسورة أكرمك، وإذا كان المخاطب اثنين تقول أكرمكما، وإذا كان جمع مذكر أو جمع تكسير ضربكم وأكرمكم، وإذا كان جمع مؤنث أكرمكن. فهذه الكاف تتغير بحسب المسند إليه الفعل. وكذلك الحال بالنسبة للهاء، هاء الضمير التي هي هاء الغائب، فإنها إذا كانت للمفرد تضم ضربه أكرمه، وإذا كانت للمفردة تكون مفتوحة بعدها ألف أكرمها، وإذا كانت للمثنى تأتي هكذا هما ضربهما، وإذا كانت للجمع ضربهم أكرمهم، وإذا كانت لجمع النساء ضربهن أكرمهن ونحو ذلك. هذا بالنسبة للمتصل. إذن الضمائر المتصلة التي تعرب مفعول به في الأصل ثلاثة، أو إن شئتم أربعة: يا المتكلم، ونا الفاعلين، وكاف المخاطبة بحسب أنواعها، لأنها إنما تغيرت بسبب تغير هذا المخاطب، وإلا هي الكاف، لكن مرة تكون مفتوحة، مرة مكسورة، مرة تلحقها ألف الاثنين، مرة تلحقها نون التي تدل على النسوة أو ميم الجمع، بحسب المتغيرات هذه. وناء المتكلمين والهاء، وهي مثل الكاف تتغير بحسب الغائب الذي تتكلم عنه. أما المنفصل، والفرق بين المتصل والمنفصل يا إخوان، المنفصل المتصل لا يمكن أن يأتي وحده، يعني هذه يا المتكلم في أكرمني ما تستطيع تأتي تأخذها وحدها وتجعلها في بداية الكلمة أو تجعلها منفردة، ما يمكن، لابد أن تتصل بآخر الفعل. كذلك الهاء. وأما المنفصلة فهي التي تأتي مفردة وحدها، مثل إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. فإذا المتصل ما لا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا، وأما المنفصل فهو ما يصح أن يبتدئ به الكلام ويصح أن يقع بعد إلا، مثل هذه الضمائر المنفصلة التي سبق سردها. دعونا نعرض مثالا ومثالين من هذا ومن هذا. تقول أكرمكم خالد، أكرمكم خالد، أكرم فعل ماض مبني على الفتح، والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. لماذا؟ لأنه مر معنا أن كاف الخطاب هذه تعرب مفعول به إذا اتصلت بالفعل، وتعرب كما سيأتي إن شاء الله مجرورة إذا اتصلت بحرف الجر أو بالمضاف إليه. فهنا حينما اتصلت بالفعل ليس لها إعراب إلا أن تكون مفعول به أو في محل نصب مفعول به. والميم هذه للدلالة للجمع. وأما إذا قلت إياي أكرم خالد، إياي أكرم خالد، أو ما أكرم خالد إلا إياي. فإياي هذه سبق قبل قليل أنها من الضمائر التي تأتي إيش مفعول به، وهنا الإكرام على من وقع على هذا الضمير. فهنا وإن تصدر وجاء في بداية الكلام فهو معمول لعامل بعده، فإياي إذا بدأنا الترتيب هكذا مفعول به منصوب، مفعول به مقدم منصوب، وعلامة نصبه أو ما يصح هذا ما يصح. إذن نقول ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، لأن الضمائر كلها مبنية، الضمائر كلها مبنية، فلا يصح أن تعربها وتقول مرفوع منصوب، وإنما تقول في محل نصب، لأن أحوالها لا تتغير بحسب دخول العوامل عليها. فهنا إذن إياي ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به. أكرم فعل ماض مبني على الفتح، خالد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والمفعول به سبق إعرابه وهو إياي. نأخذ من هذا فائدة، وهي أن المفعول به يجوز تقديمه على فعله، المفعول به يجوز تقديمه على فعله، بينما الفاعل لا يجوز تقديمه على فعله. واضح؟ فلذلك تقول زيدا أكرم عمرو، زيدا أكرم عمرو، فهنا من خلال الإعراب يظهر المعنى، ولذلك بالعامية ما يفهم، وأما بالفصحى فالمعنى ظاهر. إذا قلت زيدا أكرم عمرو، فالعربي إذا سمع هذا الكلام فهم أن الفاعل هو عمرو والمفعول به هو زيد، بينما إذا قلت له زيد أكرم عمرا فهنا يصبح الفاعل ما هو يا إخوان؟ من يعرف الفاعل في زيد أكرم عمرا؟ ما في فاعل؟ كيف ما في فاعل؟ يا أخي ضمير مستتر يعود على من؟ يعود على زيد، لأن هنا زيد أكرم عمرا لا يمكن أن نقول أن زيد هو الفاعل. لماذا؟ لأن الفاعل لا يتقدم على الفعل. واضح؟ طيب، لذلك قالوا الفاعل هو الاسم الذي يأتي بعد فعله العامل فيه. فإذا المفعول به يجوز أن يتقدم على الفاعل. نعم، إياك نعبد، فالضمير هنا إياك في محل نصب مفعول به. نعم، وفائدة هذا التقديم إيش؟ في اللغة العربية إذا قدم شيء الأصل فيه أنه مؤخر فلم يقدم إلا للاعتناء بذكره ولفائدة وهي الحصر، لذلك إياك نعبد، فائدة تقديم الضمير أنه لا نعبد إلا إياك، لا نعبد إلا الله، ولذلك قالوا إياك نعبد هي بمعنى لا إله إلا الله، فكما هناك حصر في إياك نعبد أيضا حصر. هذا بالنسبة للضمير المنفصل، والضمير المتصل سبق التمثيل به. هذه الضمائر الطالب ينبغي أن يراجعها ويكررها حتى يحفظها، وبكثرة الممارسة والتطبيق لها يفهمها ويستطيع أن يضبطها. ننتقل بعد ذلك إلى المصدر. نعم.
باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا، وهو قسمان لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك.
نعم، هذا الفصل من أسهل الفصول. لماذا؟ لأن الأمر فيه ظاهر، وهو يعني بالمصدر هنا ما يسمى عند النحويين بالمفعول المطلق، المفعول المطلق. فمثلا حينما تقول حفظت الدرس حفظا، حفظت الدرس حفظا، فهنا حفظت فعل وفاعل، والدرس مفعول به منصوب. حفظا ما علاقتها بحفظت؟ لها علاقة بحفظت، علاقة صرفية، علاقة معنوية. فحفظت حفظا، حفظ هذا مصدر الفعل السابق. نعم، فهذا المصدر إذا جاء بعد فعله وبنفس لفظه فهذا هو الذي يسمى بالمفعول المطلق. المفعول المطلق بمعنى أنه ليس مفعول به ولا مفعول فيه ولا مفعول له. ومعنى مطلق أي أنه ليس مقيد بشيء، ليس مفعول به، لم يقع الفعل عليه ولم يقع الفعل فيه ولم يقع الفعل له، إنما وقع يعني من حيث المعنى فائدته توكيد هذا الفعل. فإذا جاء المصدر بعد فعله فيعرب مفعولا مطلقا، مثل هنا حفظت الدرس حفظا، حفظا مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذا المفعول المطلق والمصدر له حالتان، إما أن يأتي بلفظ الفعل وإما أن يأتي بمعناه. فحفظت حفظا هنا حفظا، وحفظت اللفظ واحد والفعل مشتق من هذا المصدر. أما إذا قلت قعدت جلوسا أو قمت وقوفا، قام ووقف وجلس وقعد متقاربتان في المعنى لكنهما في اللفظ مختلفتان، فهنا هذا يعد من المفعول المطلق لكن مفعول مطلق معنوي وليس لفظيا. على كل هذه القضية يعني ليست ب يعني كبيرة الإشكال، لكن بيانها جيد، لأنه قد يشكل على الطالب إذا قلت وقفت قياما فيسأل قياما هذه إيش إعرابها؟ فإذا قلت له قياما مفعول مطلق يقول أنا أعرف أن المفعول المطلق يكون مثل فعله من حيث اللفظ، فهنا يقال له إن المفعول المطلق قسمان، قسم يأتي بلفظ الفعل وقسم يأتي بمعناه، لأن معنى القيام والوقوف واحد وإن اختلف اللفظ، ومعنى القعود والجلوس متقارب وإن اختلف اللفظ. هذا ما يتعلق بالمفعول المطلق. ننتقل إلى ظرف الزمان وظرف المكان.
باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بالتقدير فيه، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحر وغدا.
غدوة بضم،
وغدوة وبكرة وسحر وغد وأتمة وصباح ومساء وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا. وما أشبه ذلك. وظرف المكان واسم المكان المنصوب بتقدير فيه نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وثم. وهنا وما أشبه ذلك
وتلقاء وثم
وتلقاء وثم وما أشبه ذلك.
طيب، بعد أن أخذنا المفعول به والمفعول المطلق، هنا نوع من أنواع المفاعيل له اسمان. إما أن تقول المفعول فيه، وإما أن تقول الظرف، المفعول فيه أو الظرف. وهذا المفعول فيه أو الظرف له نوعان، النوع الأول ظرف الزمان، والنوع الثاني ظرف المكان. أما ظرف الزمان فهو عبارة عن الاسم الذي يدل على الزمان، الاسم المنصوب الذي يدل على الزمان، الاسم المنصوب الذي يدل على الزمان، مثل صمت يوم الاثنين. صمت مرت معنا كثيرا، فعل وفاعل. يوم هذا اسم وفيه دلالة على زمن، وفيه دلالة على أن الفعل وقع فيه، فلذلك يسمى هنا مفعول فيه، لأن الصيام متى وقع؟ في يوم الاثنين. تقول لو أردنا عبارة تامة نقول الصيام وقع في يوم الاثنين، فالكلمة التي تدل على أن الفعل وقع فيها وتدل على زمان أو مكان هذه تسمى بالظرف. وهنا كلمة يوم وقع الفعل فيها وتدل على الزمان، فلذلك نعربها بأحد إعرابين، إن شئت قلت مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وإن شئت قلت ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لأن المفعول فيه أو الظرف دائما منصوب، كما مر من المنصوبات 15 المفعول فيه أو ما يسمى بظرف الزمان وظرف المكان. هذه الظروف تقتضي شيء معها وهو الإضافة. نعم، كثير ما تقتضي إيش؟ الإضافة، أو ما يعني يكون ما يقوم مقامها. يعني الآن يوم مضاف والاثنين مضاف إليه، وربما جاءت غير مضافة مثل صمت اليوم، صمت اليوم، فكذلك اليوم يعرب مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، مفعول فيه، أو تقول ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذا ما يتعلق باسم الزمان. أما يعني اسم الزمان أيضا يذكر الشارح مثلا هنا أنه منه ما هو مختص ومنه ما هو مبهم. مختص يعني يدل على مدة معينة، مثل اليوم والشهر والسنة والقرن، هذه مدد معينة وهي ظروف إذا دلت على أن الفعل وقع فيها. وربما يكون مدة غير معينة مثل الوقت والزمان والحين، هذا من باب يعني الفائدة. معاني بعض الكلمات التي تكون مشكلة، الغدوة مثلا، الغدوة ما هي؟ الغدوة هي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، هذا وقت الغدوة. أما البكرة فهي أول النهار، فهي أعم من الغدوة. البكرة أول النهار أو أخص من ناحية أيضا، لأنه هل البكرة يدخل فيها ما بعد الفجر مباشرة أو من بداية طلوع الشمس؟ البكرة أول النهار، وأما السحر فهو قبيل الفجر، آخر الليل قبيل الفجر. والعتمة اسم لثلث الليل الأول، ثلث الليل الأول يسمى عتمة. أما الصباح فمختلفون فيه. الصباح المعروف من ابتداء زوال ظلمة الليل وإشراق نور النهار إلى منتهى الضحى، لكن الشارح هنا يجعل الصباح بحسب التوقيت الغربي، من بعد منتصف الليل إلى الزوال، وهذا بحسب التوقيت الزوالي، وهو قول قيل عند العرب، لكن المشهور أن الصباح مأخوذ من الصباحة وهي الوضوح والإشراق، والليل ليس فيه وضوح ولا إشراق، أو ليس كذلك؟ طيب، المساء هو اسم يبتدئ من الزوال إلى نصف الليل، هذا ماشي. وأما الأبد والأمد فهو اسم للمستقبل الذي لا غاية لانتهائه. الأمد والأبد اسم للمستقبل الذي لا غاية لانتهائه. طيب، لعلنا نقف هنا، فيبقى الظرف ظرف المكان والحال والتمييز والاستثناء والمنادى والمفعول لأجله والمفعول معه والمخفوضات من الأسماء. نكتفي بهذا القدر من أجل نبدأ بعد قليل بدرس المصطلح، ولعله إن شاء الله في فرصة أخرى يتم ما بقي من الكتاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول أخونا: كيف نفرق بين المفعول المطلق المعنوي والتمييز؟ التمييز يرفع من بهم من الذوات، يعني حينما تقول اشتريت مدا قمحا، المد هنا ما تدري إيش المادة التي أخذت منها مد، يعني هذا السامع لا يدري ما هي المادة هذه التي أخذ منها هذا القائل مدا، فيريد أن يرفع هذا القائل الشيء المبهم هذا ويقول قمحا، فهذا التمييز. أما المفعول المطلق فكما مر يأتي إما بلفظ الفعل وإما يأتي بمعناه، وهنا كلمة مد وكلمة قمح كلمتان متباينتان وليستا مشتقتين من بعض. أما كلمة قعد قعودا وقعد جلوسا، هاتان كلمتان بينهما تلاق، قعد جلوسا قعد وجلس متقاربتان في المعنى، فهذا توضيح للفرق بين المطلق المفعول المطلق والتمييز. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.